والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله
أن يتم أمر رسوله
وأن نظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، إلى آخر أدلة التي ساقها المصنف رحمه الله. المصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب وأراد به التنبيه على وجوب حسن الظن بالله تعالى، وأن حسن الظن بالله عز وجل من كمال التوحيد وكمال الإيمان. فالواجب على العبد أن يحسن ظنه بالله تعالى، ولا سيما عند وقوع المصائب الخاصة أو العامة، فإن كثيرا من الناس عياذا بالله يسيئون الظن بالله عز وجل عند حصول المصائب، إما عليهم أو مصائب عامة، أو أيضا عند حصول النعم على غيرهم ممن يظنون أنهم لا يستحقون هذه النعم في تصورهم، فيسيئون الظن بالله عز وجل ويتكلمون بكلام يدل على الاعتراض على الله عز وجل في حكمه وفي قضائه وفي قدره. ولذا فالواجب على العبد أن يتقي الله عز وجل وأن يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى على كل الأحوال، وأن يوقن يقينا جازما بأنه ما يقع في هذا الكون من شيء إلا بقضاء الله تعالى وبقدره ولحكمة يعلمها عز وجل. فالواجب على العبد أن يحسن ظنه بالله تعالى. ثم استدل المصنف على ما أراد من هذه الترجمة بهذه الآيات بقوله عز وجل: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هذا في وصف أهل النفاق. وأول هذه الآية قول الله عز وجل: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هذه الآية نزلت في غزوة أحد حينما أصاب المسلمين ما أصابهم، فالله سبحانه وتعالى قال حكاية عن حال أهل الإيمان وحال أهل النفاق أثناء تلك الغزوة لما أصاب المسلمين ما أصابهم من استشهاد طائفة من المؤمنين، قال ثم أنزل عليكم من بعد الغم والحزن أمنة أمن وطمأنينة يجدونها في أنفسهم يغشى طائفة منكم. من هذه الطائفة؟ هي أهل الإيمان، فأصابهم النعاس في هذه الحالة وهم في أشد ما يكونون من الخوف والرعب بسبب القتال، ولا سيما حينما حصل على بعض الصحابة ما حصل من القتل والجراح، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم السكينة والطمأنينة حتى أصاب بعضهم النعاس. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة، هذه الأمنة النعاس، هذا دليل الأمن والطمأنينة. لكل إنسان ينعس لأن الخائف لا يرتاح، لا يأتيه نوم ولا يرتاح بأكل ولا شرب ولا نوم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة أمنة النعاسة يغشى طائفة منكم، يغشى أهل الإيمان وأهل اليقين، وهم الذين يعلمون أن الله عز وجل ناصر رسوله وناصر حزبه الذين آمنوا وصدقوا، ولكن الله سبحانه وتعالى يبتلي بعض عباده ببعض المصائب لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى اختبارا وامتحانا لصبرهم وإيمانهم. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن الطائفة الأخرى ماذا قال وما. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، هؤلاء هم أهل النفاق، قد أهمتهم أنفسهم لا يفكرون إلا في أنفسهم، فأصابهم خوف وجزع وقلق يخشون على أنفسهم لضعف إيمانهم وتوكلهم على الله عز وجل. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق والعياذ بالله، هؤلاء هم أهل النفاق وأهل الريب والشك، يظنون بالله غير الحق، لا يظن بالله الحق، ما يقول هذا بقضاء الله وبقدره وأن ما قدر الله تعالى نافذ لا محالة، وأن الله سبحانه وتعالى ما قدر هذا الأمر وهو حصول هذا القتل على طائفة من الصحابة وحصول الهزيمة على المسلمين إلا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. هؤلاء الذين قتلوا استشهدوا، والشهادة خير عظيم لهم عند الله سبحانه وتعالى. وأما الذين بقوا ففي هذا فيها آيات وعظم ومصالح عظمى لهم، يظنون بالله غير الحق، هؤلاء المنافقين يظنون بالله غير الحق، لكن أهل الإيمان لا يظنون إلا بالله إلا الحق. ثم فسر الله سبحانه وتعالى غير الحق بقوله ظن الجاهلية، فقوله ظن الجاهلية هذا عطف بيان لقوله يظنون بالله غير الحق، هذا عطف بيان وإيضاح لغير الحق، قال ظن الجاهلية، فأهل الجاهلية يسيئون الظن بالله عز وجل، ولذلك إذا أصاب أحدهم مصيبة سخط وجزع، وهذا لسوء ظنه بالله سبحانه وتعالى. أما المؤمن فإنه إذا أصيب المصيبة علم أنها من عند الله وأن ذلك بقضاء الله وقدره وأن ما قدره الله وقضاه كائن لا محالة، فليس على العبد إلا الرضا والتسليم، وإذا سلم وراضي فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه ويجزيه على ذلك في الدنيا والآخرة. الله عز وجل يقول وبشر الصابرين، هذه بشرى من الله سبحانه وتعالى، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا، من أصدق من الله حديثا، وهذه بشرى من الله سبحانه وتعالى. فهذا الواجب على المسلم أن يحسن ظنه بالله عز وجل في كل أمر، فإن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى دليل كمال الإيمان ودليل كمال التوحيد لله عز وجل. قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. الظن يقول أهل العلم هو الاحتمال الراجح، الاحتمال الراجح، لأن الإنسان يظن بين أمرين، لكن إذا ترجح أحدهم على الآخر عن الآخر هذا سمي ظنا، ومقابله يسمى وهما، يسمى وهما. فالظن الاحتمال الراجح يسمى ظنا، والمرجوح الاحتمال المرجوح يسمى وهما. لكن مع ذلك الظن قد يطلق في بعض المواضع على اليقين، قد يطلق ويراد به اليقين، كما في قوله عز وجل الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. أهل الإيمان يوقنون بأنهم ملاقوا ربهم وأن الله سبحانه وتعالى سيبعثهم للجزاء والحساب، فيجازي أهل الإيمان بدخول الجنة ويجازي أهل الكفر والضلال بدخول النار وبئس المصير والعياذ بالله. قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يقولون ماذا يقولون؟ فسروا وأبانوا وأفصحوا عما في نفوسهم من ظن سيء. ولذلك أهل النفاق والعياذ بالله ينجم نفاقهم عند حصول المصائب، لا بد وأن يظهر، كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ما أسر أحد سريرة إلا ظهرت على صفحات وجهه وفلاتات لسانه، لا بد وأن يظهر. فأهل الريب أهل الشك والنفاق ينجم نفاقهم ما يظهر عند حصول شيء من المصائب، وذلك حصل منه في مواقف كثيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها يعني مما ظهر فيه نفاقهم ونجم فيه نفاقهم في غزوة أحد، لما أصاب المسلمين ما أصاب نجم نفاقهم وظهر، لأنهم كانوا يعارضون خروج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال المشركين، وكان من أشدهم في ذلك رئيسهم وهو عبد الله بن أبي عليه من الله ما يستحق، فإنه أشار على النبي بعدم الخروج، فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام رجع بثلث الجيش أثر فيهم وغالبهم من أهل النفاق، فرجع بهم، فلما حصل على المسلمين ما حصل من استشهاد لبعضهم وجرح لآخرين قالوا ما قال، يقولون لو أطاعونا ما قتلوا، قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وقالوا هذه المقولة يقولون هل لنا من الأمن شيء، هل لنا من الأمن شيء؟ فأهل الجاهلية وأهل النفاق لا يقدرون الله حق قدره ولا يعظمونه حق تعظيمه، ولا يعلمون أن جميع ما يجري في هذا الكون كله بقضاء الله وبقدره، فلذلك يندمون على فعل أشياء حصل بسببها عليهم مصائب وكوارث، فيتمنون أنهم لو لم يفعلوا هذا الأمر لما حصل عليهم شيء من تلك المصائب، فالله سبحانه وتعالى أبطل ذلك، والله سبحانه وتعالى أخبر أن ما يقع في هذا الكون كله بقضاء الله وبقدره، وأن ما قدره الله تعالى وأراده نافذ لا محالة. قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون أفصحوا عما في نفوسهم، يقولون هل لنا من الأمن من شيء؟ قالوا ما كان لنا من الأمن شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطعهم، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام لقتال المشركين ولم يطع هؤلاء المنافقين، هل لنا من أمن شيء؟ قل إن الأمر كله لله، الأمر كله لله عز وجل، ليس لأحد من الأمن شيء، فالله عز وجل يقول لنبيه وهو صفة الخلق ومع ذلك يقول ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أن يعذبهم فإنهم ظالمون. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء فغيره من باب أولى، فالله سبحانه وتعالى قد قدر ذلك على المسلمين وكتبه في الأزل، لأن الله عز وجل لما خلق القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، فلا يقع شيء في هذا الكون إلا بقضاء الله تعالى وبقدره، وسيأتي إن شاء الله مزيد كلام على ما يتعلق بالقضاء والقدر في الباب الذي يلي هذا الباب. ومما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى موضع أحد وهو موضع المعركة رتب النبي عليه الصلاة والسلام الجيش واحتاط لحماية المسلمين، لأن هذا هو الواجب على أمير الجيش أن يحتاط لهم وأن يفعل الأسباب المعينة على تحقق النصر، كما أنه يجب على رعيته أن يمتثلوا أمره وأن لا يخالفوه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر 50 من الصحابة أن يكونوا على جبل رماة، وهو جبل صغير يقع في جنوب جبل أحد، وأمرهم أن يكونوا عليه ليحموا ظهور المسلمين حلقة حتى لا يأتي العدو من خلفهم، وأمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه. فلما بدأ القتال كان النصر للمسلمين وانهزم المشركون، فأخذ المسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الرماة أن يكونوا على هذا الجبل الصغير ليحموا ظهور المسلمين أمر عليهم عبد الله بن جبير وأمرهم أن لا ينزلوا حتى يأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام، وأكد هذا الأمر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن لا ينزلوا إلا بإذن من النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتيقن أن النبي عليه السلام حتى يتيقن النبي عليه السلام أن المعركة قد انتهت وأنه لا حاجة لبقائه فيأذن له، غير أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم لما حصل النصر للمسلمين في أول المعركة وأخذ المسلمون يأخذون الغنائم لما انهزم المشركون، رأى بعض هؤلاء الرماة ينزل ويشارك المسلمين، قالوا انتهت المعركة فلننزل ونأخذ معهم الغنائم، فنهاهم أميرهم عبد الله ابن جبير رضي الله عنه وذكرهم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا ينزلوا وأن لا يدعوا مكانه، غير أنهم رضي الله عنهم مرضوا لم يمتثلوا أمر أميره، ولم يبق معه إلا 9، أما 40 فإنهم نزلوا. فلذلك اغتنم المشركون قلة من على هذا الجبل وجاءوهم من خلفه وحصل بينهم قتال حتى قتلوا هؤلاء 10 كلهم بقيادة خالد بن الوليد لما كان مشركا. فهذا من أسباب الهزيمة التي حصلت على المشركين على المؤمنين في يوم أحد بسبب ما حصل من مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام. أن وهذا أمر قد قضاه الله وقدره، النبي احتاط لذلك وفعل الأسباب، ولكن قضاء الله تعالى نافذ وقدره كائن لا محالة. فلذلك كما قيل: لا يغني حذر عن قدر، لأن قضاء الله نافذ لا محالة. فهذا هو الواجب على المسلم أن يعلم أن جميع ما يحصل للناس من خير أو شر فإنه بقضاء الله تعالى وبقدره، وأن ذلك أيضا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، فالله لا يقضي أمر إلا لحكمة. فأوامره سبحانه وأحكامه وما قدره كل ذلك لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فهذا الواجب على العبد أن يعلم أن جميع ما يكون في هذا الكون من خير وشر فإنه بقضاء الله وبقدره ولحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، قد تظهر هذه الحكمة أو يظهر بعضها لأحد من الناس من العلماء ونحوهم، وقد لا يظهر شيء من ذلك. فالواجب على العبد أن يرضى ويسلم كما قال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم لأمر الله وقدره. ولذلك من كلام بعض السلف يقولون: لا يتم إيمان العبد إلا على قنطرة التسليم، سلم لله أمره وحكمه ظهرت لك حكمة أو لم تظهر يجب أن تسلم وأن تنقاد وأن تذعن لأمر الله عز وجل. ولعل من أعظم الآيات في هذا الأمر ما حصل من صلح الحديبية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عقد مع المشركين صلح الحديبية ورضي بما اشترطوه من شروط، وكانت هذه الشروط في ظاهرها أنها ضد المسلمين. النبي عليه السلام موجه من ربه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالنبي رضي بها لأنها من أمر الله سبحانه وتعالى وبتوجيهه عز وجل. بعض الصحابة شق عليهم ذلك مشقة عظيمة، حتى جاء عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحاج ويقول على ما نعطي الدنية في ديننا؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام وقال ألم تعدها بأننا سندخل إلى مكة؟ فالنبي عليه السلام بين له وقال هل قلت لك بأنك ستدخلها هذا العام؟ قال لا يا رسول الله، قال إنك داخله. فجاء إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال له ما قال للنبي عليه الصلاة والسلام، فأجاب أبو بكر لقوة إيمانه ونفاذ بصيرته رضي الله عنه بما أجاب به النبي عليه الصلاة والسلام لعمر، وشق ذلك مشقة عظيمة على المؤمنين، لكنهم أذعنوا لأمر الله وأمر رسوله، فكان ذلك فتحا على المسلمين ومصلحة عظيمة للمسلمين. لم يكونوا يتصورون أن تكون عاقبة هذا الصلح ما حصل لهم. فبعد هذا الصلح بعامين فقد دخلوا إلى مكة فاتحين منتصرين، وصارت مكة بلد الإسلام. فهذه من أعظم الآيات الدالة على وجوب الانقياد والتسليم لأمر الله والإذعان له. أظهرت للعبد الحكمة أو لم تظهر؟ فهذا هو الواجب على العبد، أن يحسن ظنه بالله عز وجل في كل أمر، فإن إساءة الظن من صفات أهل النفاق والريب والشك، وهذا قدح في التوحيد وقدح في الإيمان. فلذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب وسدل به في هذه الأدلة ليبين وجوب حسن الظن بالله عز وجل وخطر سوء الظن بالله تعالى. نعم. قال وقول الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، هذا أيضا في وصف المنافقين، فالله عز وجل يقول في أول هذه الآية ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم. يظنون بالله ظن السوء، إذا وقع عليهم مصائب ونحو ذلك أساءوا الظن بالله سبحانه وتعالى وأساءوا الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومن إساءة ظنهم بالنبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى لا ينصره بعدما حصل من هزيمة أحد، وأن الله تعالى قد قضى عليه وعلى المسلمين وأنه سيقضي عليه وعلى المسلمين ويقضي على دينه، وهذا من سوء ظنهم والعياذ بالله لضعف إسلامهم أو عدم إسلامهم. فلذلك الله سبحانه وتعالى ذكر ما حصل منهم وما أعد لهم من العقوبة، غضب الله عليهم ولعنهم، وفي هذا تحذير بليغ لأهل الإيمان أن يقعوا فيما وقع فيه أولئك المنافقون أو أن يتصفوا بشيء مما اتصف به أولئك المنافقين. فالواجب على العبد أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وأن لا يقول لو لم أفعل هذا الأمر لما حصل علي تلك ذلك الأمر، أو يقول كما يقول بعض الناس إذا رأى رجلا صالحا ممتلئا هذا رجل من أهل الخير والصلاح كيف يحصل له ما حصل، أتعترض على أمر الله وقضائه؟ أو إذا رأى رجلا من أهل الفسق والضلال أو أهل الكفر والعياذ بالله قد أنعم الله عليه بنعم عظيمة من جاه ومال وصحة وعافية، كيف ينعم الله على هذا على ما هو فيه من معصية؟ أتعترض على أمن الله؟ والله عز وجل يقول: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هذه ابتلاءات من الله عز وجل لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قد يبتلي أحب الناس إليه بالفقر، يبتليهم بالمرض، يبتليهم بالمصائب، وينعم على أبغض الخلق إليه سبحانه وتعالى، ينعم عليهم بالأولاد وبالمال، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لحكم يعلمها سبحانه وتعالى. انظروا عما حصل على الأنبياء والرسل، ومن أشدهم نبينا عليه الصلاة والسلام، حصل عليه من المصائب ما لم يحصل على أحد. ولد يتيما عليه الصلاة والسلام، ثم توفيت أمه، ثم توفي جده الذي يكفله، ثم بعد ذلك بعدما نبئ فقد عمه الذي كان يناضل عنه ويدافع عنه، وهو القائل: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. وهو الذي يقول: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. فتوفي، وتوفيت خديجة رضي الله عنها الذي كانت تواسيه بمالها وبنفسها، فحزن لذلك حزنا شديدا، واجتمع عليه مشركو مكة وحصروه مع قومه من بني هاشم 3 سنوات، وضربوا عليهم مقاطعة اقتصادية لا يباع عليهم ولا يشترى منهم شيء. ثم بعد ذلك قتل كثير من أصحابه، وقتل عمه وهو من أحب الناس إليه، حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، أسد الله وأسد رسوله. وهم المشركون والمنافقون بقتل النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع كثيرة، وقتل كثير من أصحابه في مواقع متعددة، ومع ذلك صبر واعتمد، وهو أحب الخلق إلى الله عز وجل، وهو خليله. الله لم يتخذ خليلا إلا إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، شرفهم وميزهم بهذه الميزة، ومع ذلك وقع عليهم هذه المصائب. وهناك من الكفار من أنعم الله عليهم بنعم عظمى في هذه الدنيا من مال وبنين وجاه وصحة وعافية، لكن هذه لا قيمة لها مع الإيمان والتقوى واليقين، لأن الدنيا كلها زائلة لا قيمة لها، إنما هي كظل زائل. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وفي الحديث: إن الله إذا أحب أحدكم حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام والشراب. فالواجب على العبد أن يوقن بالله عز وجل، وأن يحقق الإيمان، وأن يخلص لله التوحيد، وأن يحسن ظنه بالله في كل أمر من الأمور، سواء كانت أمور خير أو مصائب عامة أو خاصة، وليعلم أن ذلك كله بقضاء الله تعالى وبقدره ولحكمة يعلمها سبحانه وتعالى ويشاؤها. نعم نعم.
باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. وهذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان والثبات أهل الإيمان والثبات والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله تعالى ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وينجز مأموله. ولهذا قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم.
هذا حصل في السنة 3 في غزوة أحد، حصل على المسلمين ما حصل، ثم انظروا إلى نصر الله لرسوله، وهذه من أعظم الآيات في عام الخندق. تكالب عليه على النبي عليه السلام الأعداء من كل جهة، مشركو مكة ومشركو نجد غطفان واليهود وكل الذين كانوا في المدينة أيضا دخلوا مع هؤلاء المشركين، وحصل على المؤمنين بسبب ذلك بلاء عظيم. لكن الله سبحانه وتعالى حفظ رسوله والمؤمنين وأيدهم ونصرهم، ولم يصل المشركون إلى شيء مما أرادوا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فنصرهم الله وأعزهم. فهذه أيضا من أعظم الآيات على نصر الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ورسله وأوليائه إذا صدقوا ولجأوا إلى الله واتكلوا عليه. نعم. وفي هذا أعظم تكذيب لهؤلاء المنافقين. نعم.
وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما قال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا.
إيه لما رأوا القتل في استشهد منهم ظنوا أن المشركين سيقضون على النبي عليه السلام وعلى صحابتهم ويستأصلونهم استئصالا تاما، لكن الله حفظ نبيه، وإن كان النبي حصل عليه ما حصل وأصابه شيء من الجراح ليعظم الله تعالى له الأجر، ويكون هذا فيه تسلية للمؤمنين إلى قيام الساعة. إذا كان النبي أصابه ما أصابه فغيرهم ذا بأولى.
وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها الفيصلة،
وأن أنها يعني هي الفاصلة، وأنها ستقضي على النبي وعلى المؤمنين ويمحى الإسلام، لكن الله سبحانه وتعالى خيب ظنهم.
وأن الإسلام قد باد وأهله، وهذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من الأمور تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة.
قال وهذا يحصل في كل وقت، إذا حصل على شيء من أهل الإيمان وأهل الصلاح شيء من الأذى نجم أهل النفاق وتكلم في أهل الخير وأهل الصلاح. هذا يحصل في كل وقت وفي كل زمان، يحصل في شيء من المصائب على أهل الإيمان أهل النفاق الذين بينهم ظاهر النفاق لا ينقطع في كل وقت وفي كل زمان وفي كل بلد. ولذلك مما يذكر عن بعض أهل العلم من النكت في هذا أنه سمع رجلا يقول اللهم أهلك المنافقين، فقال إذا تستوحش في الطريق ما يمشي معك أحد لو أهلك الله المنافقين. فالنفاق كثير في الناس، نسأل الله العافية والسلام. بل كان أهل الإيمان يخشون على أنفسهم النفاق، ولذلك لا يخشى النفاق على نفسه إلا مؤمن، ولا يأمن النفاق على نفسه إلا منافق والعياذ بالله. فأهل الإيمان يخشون دائما النفاق على أنفسهم، أما أهل النفاق لا يأمنون النفاق، يظنون أنهم لا يعرفون، لكنهم يتبينون، ولا سيما إذا حصل على شيء من أهل الصلاح وأهل التقوى لما شيء من المصائب فإنه ينجم نفاقهم ولا بد وأن يظهر، وهذا يحصل في كل وقت.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه بأن لا ينصر الله رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته.
فسر بهذا وبهذا، ويحتمل أيضا معنيين ومعاني أخرى، كل هذه محتمل، لأن هذه كله لأن هذه المعاني كلها صحيحة. نعم.
ففسر بإنكار
يعني فسر بأن ظنهم أن الله سيقضي على نبيه وعلى رسوله وأن ما حصل ليس له الحكمة، أعوذ بالله، يفسر بهذا كله، كل هذه معاني صحيحة تحتمل ظنهم السيء والعياذ بالله، لأنه لا حد لسوء ظنهم أهل النفاق وأهل الريب. نعم.
ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. هذا هو ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب
عليهم الله. دائرة السوء يعني دائرة السوء محيطة بهم من كل جانب. نعم.
عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
نعم، غضب الله عليهم ولعنهم، هذا في دليل على أن سوء الظن من أسباب حصول الغضب على العبد من ربه سبحانه وتعالى والعياذ بالله، هو اللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله والعياذ بالله. وفيه أيضا إثبات صفة الغضب لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، وأن الله يغضب غضبا يليق بجلاله وعظمته ليس كغضب المخلوقين، فالله أثبت هذه الصفة لنفسه فنثبتها له سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته مع اعتقادنا أنها لا تماثل ولا تشابه غضب المخلوقين، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية قاعدة في باب الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة، وأما أهل الإلحاد فإنهم يؤولون الغضب بإرادة الانتقام، بإرادة الانتقام، قالوا لأن الغضب هذه من صفات المخلوقين، فإذا أثبتناها أثبتنا المشابهة والمماثلة. حاشا وكلا، أهل السنة والجماعة يقول نثبتها لله سبحانه وتعالى ما على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في الحقيقة وفي المسمى، والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يغضب وهو أعلم بنفسه من خلقه سبحانه وتعالى، فنثبت هذه الصفة مع اعتقادنا أنها لا تشبه صفات المخلوقين ولا تماثله، ولا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في الحقيقة وفي المسمى. ومما يرد عليهم في قولهم إن الغضب يعني هو إرادة الانتقام، يرد عليهم بقول الله سبحانه وتعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا يعني أغضبونا انتقمنا منهم، والانتقام هو أثر الغضب، أثر من أثاره، فهو غير الغضب. فهذه الآية صريحة في الدلالة على أن الانتقام شيء وأن الغضب شيء آخر، فقد يغضب المرء مثلا ولا ينتقم، وقد يغضب ويكون لغضبه أثر وهو الانتقام وإلحاق العقوبة بالمغضوب عليه، أليس كذلك؟ فالغضب شيء وإرادة الانتقام أو الانتقام شيء آخر. فنثبت هذه الصفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته مع اعتقادنا اعتقادا جازما بأنها لا تماثل صفات المخلوقين ولا تشبهها بأي وجه من الوجوه، وأنه لا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في الحقيقة وفي المسمى، فإن المخلوقات قد تتفق في الأسماء لكنها تختلف في الحقائق. فالآدمي مثلا له رأس، والجبل له رأس، والوادي له رأس، والحيوان له رأس، والطير له رأس، والزواحف لها رأس، فهل هذه الرؤوس متماثلة؟ لا، متباينة تباينا عظيما، لا ليس بينها بين كثير منها قاسم مشترك. هل بين رأس الآدم وجبل وجه شبه، أو بين رأس الآدم ورأس الوادي وجه شبه؟ أبدا. فلا يلزم الاتفاق في الاسم الاتفاق في الحقيقة وفي المسمى، فليتنبه لهذه القاعدة. لكن أهل الإلحاد من أهل التأويل أو أهل التعطيل والعياذ بالله إذا سمعوا آيات الصفات انقدح في أذهانهم التشبيه، فيحاولون أن يذهبوا هذا التشبيه إما بالتعطيل كالمعتزلة والجهمية وهم أشد والعياذ بالله تعطيلا، وإما بالتأويل كالأشاعرة والماتريدية ونحوهم. أما أهل السنة والجماعة فهدوا إلى الحق وإلى طريق المستقيم، فأثبتوا ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته مع الاعتقاد الجازم بأنها لا تشبه صفات المخلوقين ولا تماثلها بأي وجه من الوجوه. فليتنبه لهذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة، وهذه قاعدة مطلدة في كل أسماء الله وصفاته. نعم.
قوله الظانين بالله ظن السوء، قال ابن جرير في تفسيره: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، أي الظانين بالله أن لن ينصرك وأهل الإيمان به على أعدائك، وأن يظهر كلمته فيجعلها العليا على كلمة الكافرين به، وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها الله في هذا الموضع. وقال ابن كثير: ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، أي يتهمون الله في حكمه ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية. ولهذا قال تعالى: عليهم دائرة السوء، وهذا الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمه وحمده ووعده الصادق.
الواجب على العبد إذا حصلت مصائب إما خاصة عليه أو عامة على أهل المجتمع أو بلد أن يعلم أن ذلك لحكمه، كما في مثل هذه المصائب التي تقع الآن على المسلمين في عدد من البلدان، يقتل المسلمون من قبل الأعداء، هذه الحكمة. الله سبحانه وتعالى يقول: ولو شاء ربك ما فعلوه، هذه الحكمة. يجب علينا أن نكون مع إخواننا المسلمين بالنصر والتأييد بأعمالنا ودعائنا قدر طاقتنا واستطاعتنا، لكن يجب أن نعلم أن ذلك لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله عز وجل ما حصل على أولئك ما حصل، ولو شاء ربك ما فعلوا.
فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره،
يعني ينصر الباطل إدالة النصر، نعم،
أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار.
نعم، الله سبحانه وتعالى كل أفعاله سبحانه وكل أوامره وكل ما يقضيه لحكمة بالغة، فهذا الذي يجب على العبد أن يعتقده أن ما يقع في هذا الكون وما يقدره وما أمر الله تعالى به من أوامر شرعية أو كونية إلا لحكمة يعلمها عز وجل، هذا هو الواجب على العبد. نعم.
فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء.
أكثر الناس يقولون
وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم.
فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، نعم، يظنون ظن السوء. إذا أصابته مصيبة أظن بالله ظن السوء، لماذا يصاب هو دون غيره ونحو ذلك. لا ينبغي لك أن تعلم أن هذه المصائب التي تصاب بها أو يصاب بها أحد من المسلمين أن ذلك إما عقوبة على ما اقترفوا من الذنوب والمعاصي ليرجع إليه وينيب إليه، وإما أن يكون ذلك امتحانا لإيمانهم واختبارا أو رفعا لدرجاتهم. ولذلك أعظم الناس بلاء على الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه البلاء. فالمصائب هذه لا تقع إلا لشيء من هذه الحكم، فينبغي على العبد أن يعلم أن هذه المصائب وما أراد الله تعالى لأحد من خير أو شر فإن ذلك كله لحكمة يعلمها سبحانه.
ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده.
فليعتني اللبيب، يعني اللبيب يعني ذو اللب، يعني ذو العقل، اللب يعني خالص العقل، اللب يعني ذو اللب، العقل الخالص، نعم، الراجح.
فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء.
يعني إذا حصل أن أساء الظن بربه فليستغفر الله وليتب إليه، هذه معصية، على أن يتوب إلى الله ويستغفر وأن يعلم أن ذلك لحكمة يعلمها سبحانه. نعم. وهذا ظن السوء يقع كثير في بعض الناس، إذا أصيبوا مصيبة لماذا أنا أصاب، فلان أولى أن يصاب بهذه المصيبة لأن معاصيه أكثر ونحو ذلك من هذا الكلام، هذا خطر والعياذ بالله. هذا أول إساءة ظن بقضاء بالله عز وجل على ما قضى وقدر، وفيه جزع والواجب، وفيه أيضا تزكية للنفس ونحو ذلك. الواجب على العبد أن يرضى ويسلم بقضاء الله وبقدره ما قدر عليه من مصائب، أو كذلك بعض الناس من شدة حسده والعياذ بالله إذا رأى أن الله سبحانه وتعالى أنعم على فلان وعلى غيره بنعم من مال وجاه ونوح ذلك حسده، قال هذا ليس كفوا لذلك، هذا ليس لأهل، كيف يحصل له كذا وكذا، تعترض على الله سبحانه وتعالى. المتكلم بمثل هذا الكلام هذا كأنه يعترض على الله عز وجل، الله قدر هذا وقدره نافذ، وما قدره سبحانه وتعالى كائن لا محالة. ولذلك يقول النبي عليه السلام لابن عمه عبد الله بن عباس: اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فهذا هو الواجب على العبد ألا يعني يخشى مما يتكلم به. ولذلك في الحديث إن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فليحذر الإنسان من أن يتكلم بكلام يقدح في إيمانه ويقدح في توحيده وإخلاصه لله عز وجل. نعم.
ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدرة وملامة له.
نعوذ بالله.
وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر.
إيه يقول يا ابن القيم، يقول هذا كثير في الناس وشائع في الناس، وأنك لو فتشت في الناس لسمعت من كلامهم ما يدل على إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، وأن فلان ما ينبغي أن يحصل له كذا وكذا، وفلان ينبغي أن يكون له كذا وكذا ونحو ذلك، أتعترضون على الله سبحانه وتعالى في حكمه وفي قضائه وفي قدره؟ نعم. والله عز وجل يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار، العباد ليس لهم خيار وليس لهم الاختيار، الاختيار كله لله عز وجل. وربك يخلق ما يشاء ويختار، لو تأمل الحاسد في هذه الآية لزال عن كثير مما يجد في نفسه، علم أن ذلك كله بقضاء الله وبقدر. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. نعم.
وفتش نفسك هل أنت سالم،
وفتش نفسك، كلنا ذلك الرجل، ينبغي علينا أن نحذر من ذلك غاية الحذر، وأن نحذر من أن نتكلم بكلمة فيها إساءة ظن بالله عز وجل. الواجب علينا أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى في كل شيء. نعم.
فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
يقول ابن القيم يستدل بهذا البيت، يقول تنجو من هذا الأمر وهو إساءة الظن، تنجو من مصيبة عظيمة، لكن لا أظنك أخالك ناجيا. يقول فالناس قل أن يسلم من إساءة الظن أحد، لكن مقل ومستكثر. بعض الناس والعياذ بالله يستكثر من هذا لضعف إيمان، وبعضهم ما يكون فيه إلا القليل، مثل الغيبة قل لا يسلم منها أحد لكن مقل ومستكثر، ومثل أيضا سوء الظن قل أن يسلم منها أحد لكن مقل ومستكثر على قدر إيمانه. أهل الإيمان الكامل يسلمون منها، وكلما ضعف الإيمان كلما ازداد سوء الظن في نفسه، وهكذا هذا على درجات على حسب إيمان العبد، ومثل أيضا الغيبة. نعم.
فيه مسائل، الأولى تفسير آية آل عمران.
نعم. ويقول يظنون بالله غير الحق. نعم.
الثانية تفسير آية الفتح.
نعم. يقول الظانين بالله ظن السوء. نعم.
الثالثة الأخبار بأن ذلك أنواع.
نعم. يعني سوء الظن، نعم، أنواع لا تحصى في الناس، كثيرة جدا. نعم. فالعبد يتأمل فيما يتكلم وفيما يقول، هل فيه اعتراض على الله سبحانه وتعالى وفيه إساءة ظن بالله؟ ينبغي الإنسان أن قبل أن يتكلم يزن كلامه، لكن مع الأسف الشديد نحن ابتلينا بكثرة الكلام، والإنسان لا يلقي لما يتكلم به بالا، وهذا من أخطر ما يكون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد أسنتهم، لما قال معاذ أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال نعم. وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد أسنتهم.
الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه.
من عرف حقيقة نفسه وعرف أسماء الله وصفاته الدالة، لأن أسماء الله وصفاته وصفاته تدل على كمال علمه وقدرته وحكمته سبحانه وتعالى. فمن عرف معاني هذه الأسماء والصفات حق المعرفة حفظ نفسه عن سوء الظن بالله عز وجل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.